الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في منسكه: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك.
رواه الترمذي وأصحاب السنن، لكن أيضا في رواه مسلم عند مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه بلفظ: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. هذا إضافة إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من حيث هذا الحديث. رواه أهل السنن قال وصححه الترمذي ولفظه، وبعد ذكر ذلك هو حديث الاشتراط. نعم أكمل. نعم،
فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين،
من الصحيحين، موجود في الصحيحين حديث الاشتراط. نعم،
لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره. وكان
لا اشتراطا ولا غيره، ولا
لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل
نعم طيب كلها نعم
ضبطها بالكسر، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال.
طيب، هذا الكلام على موضوع التلبية، أنه إذا بعد أن فرغ الكلام على العمرة المكية وما يتصل بها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ولمناسبة كلامه على العمرة المكية وتكلمنا عنها بالأمس بما يكفي إن شاء الله، وتكلمنا عنها مرارا ليس بالأمس فقط ولكن هذا بمناسبة كلامه على العمرة المكية، ثم استعرض أو عرض وبين عمره صلى الله عليه وسلم الأربع، وأنها هذه العمر أن هذه العمر كلها كانت في ذي القعدة، كما ليس فيها عمرة في رجب وليس فيها عمرة في غير رجب من الأشهر، كما توهم بعض ذلك كما توهم ذلك بعض من كتب أو من ورأى أو تحدث أو سرد حجته صلى الله عليه وسلم، بل كلها كما بينه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنها كلها كانت في ذي القعدة. ثم بعد هذا تكلم على أنه إذا أراد الإحرام، وأن الإحرام سبق مرارا الكلام عليه، المقصود بالإحرام هو نية النسك، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذا هو المقصود بالإحرام. أليس المقصود به لبس الإحرام هذا الإزار والرداء الذي يفهم كثير من الناس هذا أنه هو الإحرام؟ لا، هذا لباس الإحرام، الإزار والرداء هذا هو لباس الإحرام، لكن الإحرام نفسه هو نية الدخول في النسك، أن ينوي المحرم، أن ينوي المسلم والقاصد للنسك حجا أو عمرة، ينوي أن يدخل في هذا النسك. فإذا نوى هذا قيل أحرم، قيل أحرم دخل في الإحرام، دخل في الإحرام، تلبس بالإحرام هذه. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا ثم بين بعد ذلك أنه إذا أراد أن يحرم بأحد هذه الأنساك الثلاثة وهي التمتع أو القران أو الإفراد، أنه يقول لبيك عمرة وحج إذا كان قارنا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حج، أو قال غير ذلك من الألفاظ، أو أن يقول غير ذلك من الألفاظ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ معين في هذا، لفظ يلتزم الحاج يقول هذا اللفظ لا يقول غيره، بل كل ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد بلفظ معين، بل كل ما يعبر عن النوع النسك الذي يقصده الحاج بأي عبارة بأي لفظ فإن ذلك يجوز، لأن ما في ما يدل، لم يرد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ألزم الحاج أو ألزم الحجاج أو ألزم من يريد أن يحج وأن يدخل في النسك بأن يتلفظ أو بيذكر لفظا معينا، بل الذي ورد في أنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث سياق حجته صلى الله عليه وسلم أنه من سمعه قال لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة في حج، على حسب اختلافهم في سياق أو بيان صفة نسكه صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد لفظ معين يلزم أو يجب التزامه على الحاج، بل كل ما يؤدي هذا المعنى أو يؤدي أو يوضح أو يبين النوع النسك الذي قصده أو النية التي أرادها فإنه يجوز، ما في ما يلزم ذلك. والتلبية كما هو معلوم، ما هي التلبية؟ التلبية وهي من ألب بالمكان، يعني أقام به، لزمه وأقام به. وهناك معاني أخرى قال من الإجابة، لكن هذا هو الأقوى الأقرب والأرجح أنه من ألب بالمكان. التلبى من ألب بالمكان من ناحية اللغة، من ناحية المعنى اللغوي، إذا لزمه وأقام به، لزم في المكان أو أقام به، فكأن الحاج لما يقول لبيك اللهم لبيك كأنه يقول إيش؟ كأني أنا مقيم على طاعتك وملتزم ملازم لطاعتك مقيم عليها، أو مجيب لك إجابة بعد إجابة، لأنها فيها تكرار، لبيك مثنى، لبيك مثنى، قال لا واحد له من لفظه، والمقصود به التكثير، يعني كأنه قال إذا قلنا أنها من ألب بالمكان يعني لزمه أو قام به، أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، أو أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة، لبيك لأنها مقصود بها التكثير، مثنى لا واحد له من لفظه، والمقصود به التكثير، المقصود به التكثير، إجابة بعد إجابة، أجيبك يا الله يا ربي إجابة بعد إجابة، أو أني مقيم على طاعتك ملازم لها إقامة بعد إقامة، وإجابة بعد إجابة أو ملازمة بعد إجابة، لأنها فيها تكرار لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية هي التلبية النبوية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما، هي بلفظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في بيان أم في سياق حجته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وفي حديث أنس وابن عمر وغيرهم ممن روى حجته وبين صفة حجته. لكن كان عبد الله بن عمر يزيد عليها أو يقول أو يعني يلبي بلفظ آخر، فيقول لبيك 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 وسعديك لبيك والخير كله بين يديك لبيك لبيك والرغباء والعمل إليك لبيك والرغباء إليك والعمل. فهو لو قال هذه أو قال غيرها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أيضا في سياق حجته أنه كان يلبي الملبون فيسمعهم. يعني الواحد قد يقول أنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع تلبية الآخرين، فلذلك ما كان له فيها يعني تقرير أو موافقة أو عدم موافقة. لا، ورد في السنن عند أبي داود وغيره أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع، فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا، يعني التلبيات الأخرى هذه مثل تلبيات ابن عمر وغيره، فلا يقول شيئا. معنى ذلك أنها إيش؟ أنها جائزة، أليس كذلك؟ جائزة، لأن لو لم تكن كذلك لا نهى عنها أو قال لا تلتزم غير هذه التلبية. لكن أما هو صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته كما في حديث جابر، ولذلك هي الأفضل، كانت هي الأفضل، الأفضل للحاج هو أن يلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأفضل. ما لما فعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأفضل، وفيها متابعة واقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جليل الأمور وفي دقيقها، هذا هو المتعين على المسلم أنه يلتزم. لكن لو قال غير ذلك من تلبيات مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه وغير أو غيرها من تلبيات، هذا يجوز، إنما الأفضل له أن يلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واضحة وسهلة ولا في ليس فيها شيء يقتضي أو يعني يستدعي أنه ينتقل عنها إلى غيرها. ولذلك قال الفقهاء أنه لا يستحب الزيادة عليها، ما يستحب أن يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شرح المنتهى وفي غيره من كتب الفقهاء من كتب أهل العلم أنه لا تستحب الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال غيرها من التلبيات مثل ما كان يلبي به ابن عمر فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما يلبي به غيره من أصحابه فيسكت ما يقول شيئا. لو كان ذلك ليس جائزا لنبه عليه، فهذه من السنة التقريرية أنها تستفاد بأنها يعني أقرها أو وافق عليها. لكن مع هذا الأفضل هو يعني التزام ما التزمه هو صلى الله عليه وسلم، أما هو فقد لازم تلبيته، ما غيرها ولا زاد عليها ولا نقص منها. بقي الكلام على أن على التلفظ بهذه النية، هل يستحب أو لا يستحب؟ كما سمعتم، هل يستحب أن يقول إني نويت أن الحاج، هل يستحب له عند الإحرام أن يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني العمرة بالحج متمتعا، نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نويت الحج مفردا، أو نويت الحج والعمرة معا، يعني قارن، أن يكون قارن، هل يستحب شيء من ذلك أو لا يستحب؟ الذي قاله في المنسك القديم أنه يتلفظ به، ومثل الصلاة سنتكلم أيضا عليه، الصلاة التي هل للإحرام صلاة تخصه أو لا، أيضا كذلك. لكن بعد بين النزاع العلماء في ذلك أنه هل يستحب له أن يتكلم أو لا يستحب، فقال الصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، لا يستحب أن يتلفظ بيقول أن أني نويت الحج والعمرة أو نويت العمرة أو نويت العمرة والحج أو غير ذلك، هذا لا يستحب، لا يستحب. كما قيل في موضوع التلفظ بالنية في الصلوات في العبادة، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات، نويت أن أصلي صلاة الظهر، نويت كما يصنع بالناس، هذا لا يستحب، بل لم يرد، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية، وهذا بينه في موضعه هناك. لكن هنا يتكلم عن التلفظ بالحج، والذي رجحه هنا أنه قلنا أنه المقطوع لا يستحب بذلك، لأنه قال احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، يعني هذا في لا يتلف في الحج كما لا يتلفظ أيضا بالنية في سائر الأعمال الأخرى العبادة الأخرى، هذه مثل هذه. واحتج بأمور منها حديث ضباعة، ضباعة هذه بضم الضاد المعجم، بعض الناس يقول ضباعة بالكسر، لا، لكن الذي الصحيح هو بضمها كما ضبطها أهل العلم بالرجال وبضبط الرجال، وهو مضبوط هكذا في تهذيب التهذيب وفي تقريبه وفي كتب الرجال الأخرى، ضباعة بنت الزبير وهي زوجة المقداد بن الأسود رضي الله عنه، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، فكانت شاكية، كانت مريضة وكانت تخشى أن يحبسها المرض عن إتمام المناسك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم قولي لبيك اللهم لبيك وما حلي من الأرض حيث تحبسني. وفي رواية الصحيحة التي قلنا فيها أيضا أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. فهذه أيضا أحكام الإحصار وما يتعلق بها سيأتي الكلام عليها، أنها إذا اشترطت وحبس حابس من مرض أو عدو، فإن فائدة الاشتراط هذا هو أنها تحل أو يحل الحاج من نسكه ولا يكون شيء عليه، ليش لا شيء عليه، لا من فدية ولا من دم ولا من غير ذلك، بل يتحلل ويخرج من نسكه إذا كان قد اشترط، هذه فائدة التحلل. فهو مقصوده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي لبيك اللهم لبيك، ولم يقل قولي شيئا آخر، لا لم يقل قولي شيئا آخر قبل التلبية، لا قال لا قولي لبيك عمرة ولا لبيك حج ولا قولي نويت كذا ولا نويت كذا، هذا احتج بهذا الحديث هنا في هذا الموضع على هذه أو على هذا الحكم أو على هذه القضية، أنه قال لا قولي لبيك، يعني أول شيء التلبية لا يسبقها شيء ولا يسبقها شيء، وكذلك أيضا قال لا أنه أمرها بالاشتراط التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، ما قال لها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا إني نويت النسك الفلاني ولا نويت غيره ولا نويت غيره، لا اشتراطا ولا حتى الاشتراط لم يأمرها بذلك، إلا لما هي إيش لما سألت، لما سألت أن ماذا أفعل، إني الآن أريد الحج وأنا كاشية أو شاكية أو وجعة، أخشى أن يتعطل بسبب هذا المرض، تخشى أن تتعطل بسبب هذه المرض وبسبب هذه الشكوى التي تشكوها، فماذا أفعل؟ عند ذلك قال لها إنك لك على ربك ما اشترط، اشترطي، لكن قبل ذلك ما أمرها بشيء، لا أمرها بأن تقول شيئا من ناحية الألفاظ التي ذكرها هنا، نويت حجا عمرة أو نويت عمرة حج إلى غير ذلك، ما أمرها بشيء من ذلك. وكان هو صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجة، كان يقول ذلك، وكان يقول لواحد من أصحابه بما أهللت لا بما قلت، ماذا قلت عند أهل، بما أهللت، ما الذي أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذي الحليفة ومهل أهل الشام الحج حفا إلى آخر الحديث. فالمهم أن يقول ما أمرهم بأن يقولوا قبل التلبية شيئا، إذا نوى إذا أراد النسك نوى في قلبه أنه يريد النسك الذي يريده، وثم يلبي بعد أن تنبعث به، بعد أن يركب دابته، بعد أن يخرج، ما هو في المسجد داخل المسجد أو داخل بيته أو داخل المكان الذي فيه، إذا خرج لبى بالتلبية. فهذا لكن الذي يعني الذي المشهور هنا عند علماء بلادنا هذه وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن قالوا أنه لا يشترط التلفظ بالنية في سائر الأعمال، وهي بل هي بدعته، بدعة لا تجوز إلا في الحج فقط. وهذا كلامه رحمه الله وهو غيره من أهل العلم في هذه البلاد في كتابه التحقيق والإيضاح، ودليله أذكر قوله ودليله، فقال رحمه الله ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم قال رحمه الله ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو قال لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، شوف هذا هو الدليل، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهنا شيخ الإسلام أيضا نص على هذا، قال وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، فهنا يقول رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون ذلك يعني التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد أن استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للمسير، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. التلفظ لا يشرع في أي عبادة أخرى إلا في الإحرام خاصة، والسبب أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن ورد عنه تلفظ بذلك تلفظنا تابعناه متابعة له صلوات الله وسلامه عليه، لم يرد عن ذلك لم نتلفظ، لم يرد عنه ذلك تلفظ في غيرها لم نتلفظ كذلك أيضا متابعة واقتداء به صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما الصلاة والطواف وغيرهما ينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا وكذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، أن يصيح يرفع صوته أن نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي، هذا الجهر بذلك أيضا أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. هذا ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح. فالمقصود أن هذا هو الذي المفتى به هنا عندنا عند علماء أهل بلادنا، وسمعتم الأدلة عليه كذلك ما يتعلق بالتلفظ بالنية، وأنه في الإحرام خاصة فقط في الإحرام. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني وجه الاختصاص أو وجه الاستثناء هو ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والإهلال هو التلبية. فهذا هو الإهلال، هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية ليس فقط مجرد التلبية، إنما هو رفع الصوت بالتلبية. فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير. طيب، ثم بعد ذلك قال: ها نعم فضل.
ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز.
واحد لها هذا كله في من يعرف المناسك، يعرف هذه الأنواع الثلاثة، يعرف التمتع وما معناه، ويعرف القران وما المقصود به، ويعرف الحج وكيف المفرد الإفراد وكيف يكون مفردا وكيف يكون متمتعا وكيف يقارنا، وهذا كل ما سبق في من كانت هذه حاله. لكن الذي لا يعرف شيء من ذلك، يعرف أن الله تعالى أوجب عليه الحج فقط، يعرف أنه مطالب بالحج وأنه ركن من أركان الإسلام وأنه يجب عليه أن يحج البيت إن كان مستطيعا إليه سبيلا، فهذا يقول ما يعرف شيء من هذه التفصيلات فأحرم إحراما مطلقا، يعني لا قال اللهم أني لا نوى تمتعا ولا نوى قرانا ولا نوى إفرادا، إنما نوى الحج فقط، فقال لبيك الله، نوى أن يدخل النسك أن يدخل في النسك ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك إلى آخر. فهذا لو أحرم بهذه الطريقة ينعقد إحرامه ويصح ولا ما ينصح؟ ينصح الإحرام، ينعقد ويصح إحرامه، ثم بعد ذلك يكون يفعل أو يعني ينبه أو يشار عليه بأن يحرم بأحد هذه الأنساك الثلاثة، بعد ذلك يفعل واحدة من هذه الثلاثة، مخير إما هذا وإما هذا وإما التمتع وإما الإفراد والقران. لكن لو أحرم إحراما مطلقا أو حتى أحرم إحراما بإحرام فلان، اللهم إني قال لبيك اللهم لبيك كإحرام فلان من الناس، من أصحابه، من جماعته، من إخوانه، وهو ما يدري أصلا هذا صاحبه أحرم بأي نوع، أيضا يصح كذلك كإحرام فلان، لأن علي رضي الله عنه كان في اليمن كما في الحديث الصحيح أنه كان في اليمن، فلما قدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ابقى على إحرامك فلا تحل حتى تنحر أو حتى يكون يوم النحر. فهذا دلال على صحة من أحرم بإحرام فلان، أنا أحرمت بإحرام فلان، أنا ما أحرمت بنية معينة لكن أحرم بإحرام فلان، يعني علقه أو ربطه بإحرام شخص آخر ليس بإحرام بنيته هو لكن بنية إيش غيره، يصح كذلك لهذا الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك يفعل الذي يعني بالنسبة الذي أحرم إحراما مطلقا ما سمى نوعا من الأنواع له أن يحرم أو يفعل واحدا من هذه الثلاثة، إما حجا مفردا وإما حجا وعمرة قارنا بينهما وإما حجا وعمرة متمتعا بها إلى الحج. فلو قصد بقلبه لم يقصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة. ثم بعد ذلك فإن فعل
ولو أهل
لا ولا فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني كان حسنا.
فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا.
وإن أصحابه ما أمر به النبي أصحابه كان حسنا.
فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبس.